اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني كما قلنا سابقا أن هذا الدرس أو هذا الكتاب ليس هناك داعي لأن ندرس كل فصوله، نتعرض لكل فصوله، بل المهم أن نقف على بعض النكات ومواضع البحث المهمة في هذا الكتاب، ومن ثم نشير إلى بعض يعني الأبحاث الهامة، بحيث أنه أنتم تراجعون تقرؤون هذا الكتاب، إذا واجهتم أي مشكلة أنا موجود في خدمتكم. أما أنا أطرح بعض المطالب يعني من الكتاب وخارج الكتاب. طبعا المرجو منكم أن يعني تدونوا وتسجلوا هذه المطالب التي أطرحها، وأنا لا أحب أن أتكلم يعني بهذه اللغة، لكن لابد أن أقول يعني هذه المطالب التي سأذكرها أنتم مطلوب منكم بالنسبة إلى الامتحان. أنا لا أحب أن أتكلم بلغة الامتحان، يعني الدرس ينبغي أن يكون درسا علميا وفائدة علمية، لكن باعتبار أنه هنا ملزمون نحن في هذه الجامعة في هذا الكتاب، فالمرجو من الأخوة أن يعني يسجلوا ويدونوا هذه الملاحظات التي نقولها من خارج الكتاب. بالنسبة إلى بحث تاريخ التشيع أو تاريخ الأئمة عليهم السلام ومسيرة الأئمة في العهد الأموي والعهد العباسي، أنا لا أريد أن أقف عليها كثيرا لأن هذا بحث تاريخي، والبحث التاريخي لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة، فأنتم عليكم بمراجعة سيرة الأئمة عليهم السلام. أنا أذكر لكم بعض المصادر للمراجعة وأذكر بعض النكات يعني والمواضع التي ينبغي التوقف عندها في سيرة الأئمة عليهم السلام. من الأمور المهمة في عهد أمير المؤمنين كما ذكرنا أشرنا إليه سابقا أن الأمير حكم 5 سنوات، سلام الله عليه، صحيح حكم 5 سنوات، إلا أنه لن يتمكن من إدارة الدولة وإدارة المجتمع كما ينبغي، لأن هناك تراكمات من الأخطاء والانحرافات خلال 25 عاما خلافة الخلفاء الثلاثة. فالإمام عليه السلام من جهة هناك تراكمات للانحرافات السابقة، ومن جهة نشبت حروب داخلية في أحد الإمام، تعرفون حرب الناكثين والفاسقين والمارقين. طبعا الناكثين هم طلحة والزبير وعائشة، والفاسقين هو معاوية، والمارقين هم الخوارج. فالإمام واجه هذه الحروب الداخلية، وتعرفون أن الحروب الداخلية تستنزف طاقات الدولة وتشتت يعني الدولة، ولها آثار اجتماعية وسلبيات كثيرة جدا. فالإمام عليه السلام لم يتمكن من إدارة المجتمع كما ينبغي والوصول يعني بالمجتمع إلى جادة الصواب وجادة الكمال لهذه الأسباب. بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام أيضا واجه دهاء معاوية واضطر لمصالحة معاوية. بشكل عام إذا أردنا أن نرجعكم إلى مصادر عامة في هذا المجال، كتاب سيرة الأئمة الاثني عشر، سيرة الأئمة الاثني عشر عادل أديب، إذا سمعتم بهذا الكتاب هو كتاب قديم، سيرة الأئمة الاثني عشر دراسة تحليلية، عادل أديب المؤلف، عادل أديب كتاب قديم بالعربية طبعا، لكنه كتاب قيم ومختصر تقريبا 300 صفحة حول سيرة الأئمة، سيرة الأئمة الاثني عشر. ترجعون إليه لأنه فيه دراسة تحليلية عن أهم الأحداث السياسية والاجتماعية في حياة الأئمة عليهم السلام، إذا أردتم يعني مطالعة تاريخ الأئمة. بالنسبة إلى الإمام الحسن وسيرة الإمام الحسن، هناك كتب خاصة حول صلح الإمام الحسن، كتاب بعنوان صلح الإمام الحسن للسيد جعفر مرتضى، أصلا السيد جعفر مرتضى العامي، سيد جعفر
مرتضى العامي محقق لبناني كان هنا مقيم في قم ونزل إلى لبنان وإلى الآن حي يرزق. له تحقيقات جليلة وضافية في المجال التاريخي. له كتاب صلح الإمام بن حسن عليه السلام، الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام، وله كتاب الصحيح من سيرة الرسول الأعظم، ما أدري 20 مجلد أو أقل أو أكثر بالضبط لا يحضرني، طبع طبعة جديدة وكان قد حاز جائزة السنة الماضية تصور في إيران هنا، الصحيح من سيرة الرسول الأعظم. وهو ليس فقط كتابا تاريخيا بل يستطرد فيه في الكثير من الأبحاث. بشكل عام سجع المرتضى له كتب قيمة جدا ومحقق مشهور، له كتاب مثلا مأساة الزهراء عليه السلام أو خلفيات مأساة الزهراء وما شابه. هناك كتاب آخر باسم صلح الإمام الحسن لمؤلف آخر الآن لا يحضرني اسمه. المهم الإمام الحسن عليه السلام نتيجة ظروف خاصة لم يستطع واضطر إلى مصالحة معاوية. أهم هذه الظروف ضعف اعتقاد المجتمع والشيعة، إذا صح تسميتهم بالشيعة، ضعف اعتقادهم بالإمام عليه السلام، حتى وصلت المرحلة إلى أنهم بعد أن صالح معاوية بعضهم صاروا ينادون الإمام فيقولون السلام عليك يا مذل المؤمنين، وبعضهم عزموا على تسليم الإمام الحسن إلى معاوية. من العوامل الأخرى أيضا معاوية كان يدس الجواسيس في جيش الإمام، وهو الذي ألب عبيد الله بن العباس على الإمام الحسن. عبيد الله بن العباس كان عليكم السلام كان قائد جيش الإمام الحسن، واشتراه معاوية بألف درهم حسب ما قيل، يعني بمليون درهم. على كل حال فالإمام عليه السلام اضطر لمصالحة معاوية، كانت إمامته بمقدار شهر شهرين أو ثلاثة أشهر، وبعد ذلك صالح معاوية بشروط طبعا منها ترك سب أمير المؤمنين عليه السلام. تعلمون أن أول من سن هذه السنة سنة مسبة أمير المؤمنين عليه السلام هو معاوية. حتى نحن عندنا في دمشق تعرفون أنها عاصمة الأمويين، عاصمة الأمويين، فنحن عندما كنا أطفال صغار نلعب على الأرجوحة. أرجوحة تعرفون الأرجوحة؟ طب نلعب على الأرجوحة ونردد، كنا بعض الأناشيد ونحن صغار، ونحن صغار نردد بعض الأناشيد، فهكذا علمونا أن نردد. مثلا علي ما مات خلف بنات، بناته سود شغل القرود، يعني مثل القرود، هكذا علمونا أن نردد كلمات. فالشيعة تنبهوا إلى هذا الأمر فقلبوا القضية فصاروا يقولون عمر ما مات خلف بنات. فإذا كانت الحرب الإعلامية يعني رائجة جدا في دمشق ضد أهل البيت عليهم السلام، ضد أمير المؤمنين وضد الإمام الحسن، لدرجة أن الخطباء كانوا يبدأون خطبتهم بلعن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني بعد الحمدلة والشكر لله عز وجل يلعنون الأمير. فاشترط الإمام الحسن عليه السلام ترك سب معاوية، اشترط أن يعطي الأمانة لشيعة الإمام، واشترط أيضا أن يوصل الحقوق إلى ذوي الحقوق إلى غيرها من الشروط، أن يكون الإمامة أو الخلافة من بعد معاوية إلى الحسن عليه السلام إن كان حيا، أو إلى الحسين إن كان ميتا، إلى غيرها من الشروط التي تراجعونها.
المصادر التي المباحث التي خارج عن الكتاب أن تشير لنا، يعني هذا خارج عن الكتاب حتى المدونة.
نعم لا بأس. بالنسبة طبعا أنا كنت لا أحب أن أتكلم بلغة الامتحان، أنا كنت طالب ولا زلت طالبا مثلكم، أنا اللغة لا أحب أن أتكلمها، لكن لا بأس يعني أن تلتفت إلى هذه القضية أنه لا بد من تدوين هذه الملاحظات تفيدكم مع المستقبل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول وفي التجارب علم مستأنف، يعني أنتم استفيدوا من تجارب الآخرين. ف
فتعودوا دائما أن يكون بيدكم ورقة وقلم. وفي الروايات أنه قيدوا العلم بالكتابة، يعني فإنكم إن لم تكتبوا لم تحفظوا. فسروه عدة تفاسير، هذا يدرس في فقه الحديث، أنه ما معنى إن لم تكتبوا لم تحفظوا، فسروه في تفسير أنه إن لم تكتبوا فإن هذه المكتوبات ستضيع، أو إن لم تكتبوا لم تحفظوا، يعني لم يودع في حافظتكم وذاكرتكم. المهم أن الكتابة ضرورية، وهناك كتب في مجال كيفية المطالعة. أنتم باعتبار في بداية يعني دراستكم، ولا بد أنكم مطالبون ببعض مثلا في رسائل جامعية أو تحقيقات علمية، فهناك كتب في هذا المجال. عسانا نوفق أن ندرس، أنا تكلمت مع الأخوة درس دارش تحقيق، يعني أسلوب البحث العلمي. فمن جملة هذه الأمور كيف تقرأ كتابا. الأخوة الأفارقة يحتمل أنهم يتقنون اللغة الإنجليزية مثلا، هناك كتب في اللغة الإنجليزية أيضا في هذا المجال قيمة، مثلا how to write a paragraph، كيف تكتب فقرة، أو how to read a book. مثلا بعض الكتب ترجمت إلى الفارسية، وإنصافا في إيران يعني أن الترجمة جدا قوية ومواكبة العلم، يعني كل ما يصدر كتاب في الشرق أو في الغرب تراه يتسرب إلى أسواق طهران، في قرب جامعة طهران يتسرب إلى هنا، يتسرب ويترجم إلى الفارسية فورا، ولا يراعون حقوق الطبع، لا يراعونها في إيران. لكن جيدة من هذه الجهة أنه الكتب دائما تترجم. بالنسبة إلى عهد الإمام الحسين عليه السلام، تعرفون أن أهم حدث في سيرة الإمام الحسين هو نهضة عاشوراء. ونهضة عاشوراء بحال أصلا ألفت فيها كتب مستقلة، لكن أهم آثار الثورة الحسينية هو تنشيط الفكر الثوري. يعني الأمة كانت خاملة في ما قبل عهد الإمام، لما ثار الحسين عليه السلام أجج مشاعر المسلمين، وبعد شهادته سلام الله عليه انطلقت ثورات، ثورة المختار الثقفي وثورة زيد بن علي وغيرهم من الثورة. فمن أهم آثار الثورة الحسينية هو يعني انبساط وانتشار الفكر الثوري بين المسلمين عموما وبين الشيعة خاصة. في أحد الإمام زين العابدين ركز الإمام على مآسي عاشوراء. طبعا الإمام كان يعيش حالة القهر والاضطهاد، ولا يستطيع ممارسة نشاطاته الفكرية، فبادر إلى نشر الدين بأي أسلوب، بأسلوب الدعاء. والصحيفة السجادية حتما لازم تقرأوا هذه الأدعية. الإمام في هذه الأدعية مو فقط مناجات مع الله، الإمام كان يعتمد في الصحيفة السجادية على توجيه شيعته، على انتقاد سياسة مثلا الحاكم، كان يشير إلى بعض القضايا الاعتقادية في الصحيفة السجادية. ومن وصايا السيد الخامنئي إلى الشباب أنه عليكم أن تستأنسوا الصحيفة السجادية. والصحيفة السجادية واقعا الإنسان الذي يعتاد على قراءتها، فضلا عن الأنس الذي يجده عند قراءتها، تقوي لغته العربية. من أراد منكم أن يقوي لغته العربية، القرآن أولا طبعا، ومن ثم نهج البلاغة والصحيفة السجادية. عصر الإمام، أنا أمر بسرعة طبعا، أريد أن أتكلم عن تحريف القرآن. عصر الإمام الباقر عليه السلام أسس جامعة العلوم مثل هذه الجامعة واقعا، وتحلحلت الأمور في زمان الإمام الباقر، بحيث أنه صار يتمكن من نقل أو من تعليم الشيعة، وروي عنه عشرات الآلاف من الأحاديث. وتعلمون أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره النبي صلى الله عليه وآله، قال له ستلقى حفيدا من أحفادي، وهذه من معجزات النبي، اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرا. وفعلا التقى بالإمام الباقر وسلم عليه، بلغه سلام النبي. الإمام الصادق عليه السلام أنصحكم بمطالعة حياته بدقة. عصر الإمام الصادق فيه أحداث مهمة جدا، سقوط الدولة الأموية ونهوض الدولة العباسية، وعرض الخلافة على الإمام الصادق من قبل العباسيين. طبعا ثلاث أشخاص، المنصور وأبو العباس وأبو مسلم الخراساني، من الشخصيات المهمة. أبو مسلم الخراساني يا أخوة، روي في التاريخ أنه قتل 600,000 أو 500,000 شيعي وهو شاب. العباسيين استثمروه وقتل، أوصوه بقتل الشيعة، فقتل 500,000 شيعي، 600,000 شيعي. لكن الإخوة الإيرانيين في مدينة مشهد سموا اسم فريق كرة القدم تيم أبو مسلم الخراساني، لأنه خراساني للأسف، وهو كان معروف طبعا أنه داعية وذكي. وزل الشهيد مطهري في كتاب، الشهيد مطهري له كتاب اسمه سيري لا سيري 112، رأيتم كتب الشهيد مطهري؟ جدا قليلة طبعا، جدا عجيب، بيانه عجيب الرجل رحمة الله عليه. في كتابه سيري ذا سيري أنما في حياة الإمام الصادق إذا تراجعون، زلة كبيرة، وقال إذا حق للعرب أن تفتخر بالحجاج، تعرفون الحجاج كان معروفا أنه داهية مثل عمر بن العاص أو عمرو بن العاص وغيره، كان داهية إلا أنه كان سفاحا وسفاكا للدماء، والعرب القوميون يفتخرون بالحجاج لأنه داهية. فالشهيد مطهر شو يقول؟ يقول إذا حق للعرب أن تفتخر بالحجاج فيحق للإيرانيين أن يفتخروا بأبي مسلم الخراساني، وهذا خطأ وعثرة كبيرة من الشيخ، راجعوها في سيري در سيري أمين. نعم، فالعباسيون نهضوا ووجدوا في عصر الإمام الصادق، عرضت الخلافة على الإمام، والإمام يقول ليس الزمان زماني وما فلان من رجالي. فالمهم أحداثه مهمة جدا، لا نريد أن ندخل في تفصيلها، إلا أن العباسيين كانوا يرفعون الشعار. فضل
الشعار يعني ما يفرض عن
العالم أحسن،
فهو ذلك استشرعية الشيء استشرعيتهم وجعل كثير من الشيعة تدخل تحت هذا.
أحسن، هذا الذي كنت أريد
أعرف أنهم قتلوا الشيعة وكثير من الشيعة كانت يعني تناصرهم،
هم بأحسن طبعا. هم بداية رفعوا هذا الشعار، الرضا من آل محمد، رفعوا هذا الشعار وتبعتهم الشيعة. لكن شيئا فشيئا لما تسلموا سدة الحكم، جلسوا على سدة الحكم، بدأوا يقتلون الشيعة ويضطهدون الشيعة، فعند ذلك انشقت الشيعة عنهم. فلذلك الإمام كان يعرفهم فلم يرضى أن يدخل معهم في هذه النهضة وفي هذا الانقلاب. هذا كان السبب، فكان يرفعون هذا الشعار. ويروى أن العباسيين هم أول من سودوا العمامات، كان أهل البيت أو السادة كانوا يتعممون بالعمامة الخضراء. على كل حال، حزنا على الحسين عليه السلام، وهذا دأب السياسيين يستثمرون هذه القضايا. طبعا لما كانت الدولة الأموية في عصر الصادق عليه السلام ضعيفة، تزلزلت، أربع حكام متتالية يسقط، يعني حاكم يسقط ثم يأتي حاكم آخر، أدى إلى تزلزل الحكومة الأموية. والحكومة العباسية كانت دولة فتية، فكان الحكم السياسي في بدايته يعني في عصر الإمام الصادق يعني فتيا وضعيفا، مما سمح للإمام بنشر العلوم، ولذلك تنسب الشيعة إلى الإمام الصادق عليه السلام. يقولون الجعفرية، أقول لكم هذه داخل قوسين، نحن الشيعة يقال عنا جعفرية. جاء والدي إلى قم فيريد أن يشتري بقدونس، تعرفون بقدونس؟ لا، جعفري بالفارسي يقولون جعفري، تعرفون؟ روجون، سبزي جعفري. جاء والدي ليشتري البقدونس، نقول في العربية، فذهب إلى بائع الخضار، ينظر، لا يرى البقدونس، عليكم السلام، مهما شرح له بالعربية لا يفهم هذا إيراني. حتى جاء ابني إليه فقال لجده، لأبي يعني، قال له أنه ماذا تريد؟ فقال أريد بقدونس. فقال ابني للبائع، قال أغا جعفرين خان. فسمع والدي فقال له البائع ها جعفري؟ قال نعم أنا جعفري 12. فال سبب انتساب الشيعة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو أن الإمام اشتهر، كان يجلس في مجلسه 4000 رجل، آلاف يعني من العلماء تخرجوا على يد الإمام عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار حول ما أنتم تراجعون حياة الإمام الرضا عليه السلام، عرض المأمون لولاية العهد، الخلافة وولاية العهد للإمام وسبب رد الإمام لذلك، وبالنسبة إلى الإمام الهادي والجواد والعسكري، لماذا هذا الكم القليل من الروايات وصلنا عنهم سلام الله عليهم، وبالنسبة إلى الإمام المهدي طبعا بحث مفصل، سبب غيبته وفلسفة غيبته وكيف يكون الإمام إماما وغير عن الله، هذا تقرأونه في التاريخ، لا موجود في الكتاب هنا ولا يمكن طبعا أن نتعرض له، فقط أنا يعني أقدح في ذهنكم شرارة هذه البحث، أنه من الضروري هذا البحث من الضروري أن تبحثوا في هذه النقاط التي أشرناها. أما موضوع تحريف القرآن، طبعا المؤلف تعرض إلى مصادر التشريع عند الشيعة، مصادر التشريع عند الشيعة هو بصدد تعريف المذهب، فمن الطبيعي أن يتعرض إلى مصادر التشريع عندنا وهي القرآن والكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا هناك كلام حول الإجماع، أنه الآن ليس هناك إجماع عملي باعتبار أننا نشترط دخول المعصوم في الإجماع، هذا محلي الكلام حول القرآن. نحن نعتبر أن القرآن أول وأهم مصدر من مصادر التشريع، لكن شاعت شبهة تحريف القرآن ونسبة التحريف إلى الشيعة. أذكر أنني أنا أبحث بمقدار ما يسمح الوقت، وإلا تعرفون أن هذه شبهة قديمة وألفت حولها الكثير من الكتب. أنا أشير إلى بعض النكات ومواضع البحث المهمة. أولا، ما هو المراد بالتحريف عندما يقولون تحريف القرآن؟ ما هو المراد بالتحريف القرآن؟ سؤال موجه إليكم جميعا، يعني عندما يقولون تحريف القرآن ما هو المراد؟ ها فضل.
يعني أن كما القرآن يعني نزل، كما القرآن نزل يعني من الله سبحانه وتعالى، ليس هذا الذي بأيدينا، يوجد نقص وزيادة.
نقص وزيادة في أي شيء؟
يعني حذف بعض الآيات من النص الأصلي أو زيادة الفاظ ليست منها.
التحريف له معنى، يعني التحريف له معنى، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، تحريف في المعنى هذا متفق بين المسلمين قاطبا أن التحريف في المعنى قد وقع، وقع هذا التحريف في المعنى، ما في نقاش يعني، بل كل طائفة وفرقة من فرق المسلمين تستدل على صحة مذهبها بالقرآن ويفسرون القرآن بما يوافق مذهبهم. عندما نقول التحريف، تحريف المراد التحريف اللفظي، يعني أن القرآن حرفت ألفاظه. هذه النسبة وجهت إلى الشيعة، لكن أنا أتيت لكم الآن ببعض المصادر الموثقة أن تحريف القرآن ليس فقط موجودا في مصادر الشيعة، يعني هم يقولون أن في مصادر الشيعة في الكافي وغير الكافي هناك روايات تدل على تحريف القرآن، فالشيعة يعتقدون بتحريف القرآن. أولا نحن نقول جوابا نقضيا على هذا الكلام، فدرستم في المنطقة الجواب النقضي والحل، جوابا نقضيا على هذا الكلام، هذا كله من خارج الدرس من خارج الكتاب، جوابا نقضيا على هذا الكلام أن في مصادركم أيضا وفي صحاحكم، ليس في الكتب العادية بل في صحاحكم، يوجد روايات تدل على تحريف القرآن. الآن نحن نقرأ بعض هذه الروايات، لكن قبل أن نقرأها نقول أنه هذه الروايات موجودة في صحاحكم، فإن تصديتم لتأويلها وتوجيهها نقول لكم ما بال باؤكم تجر وباء العرب وباء الشيعتي لا تجر. إذا أنتم جاز لكم تأويل هذه الروايات الموجودة فنحن نقول لكم أيضا رواياتنا أن نؤولها. التحريف في مصادر السنة، أنا أقرأ بسرعة، طبعا أنا جئت بصفحتين تقريبا، أقرأ بسرعة يعني بعض المواضع. أولا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم فلان عن فلان سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله ورجمنا بعده، فأخشى أن إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، إلى آخر هذه الرواية. الآن تأتي رواية شبيهة لها ويذكر ما هي آية الرجم. عمر بن الخطاب كان يعتقد أن آية الرجم كانت موجودة في القرآن، ولما جمعوا القرآن جاء عمر ليثبت هذه الآية، ولكن لما كان وحيدا لم يقبل شهادته، لم يقبل شهادته فردت هذه الشهادة، وإلا لو شهد معه شاهد آخر لأثبت هذه الآية في القرآن الكريم. هذا في صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1317. الجزء الثالث صفحة 1317. طبعا الآن في عصر الكمبيوتر ما تحتاجون إلى كثير، تضعون الكلمة، إذا ضبطتم مقدار من الرواية تضعون الكلمة في الكمبيوتر يخرجها لكم.
ولكن حذفوها
الآن؟ لا لا موجود، لا موجود. بعض الروايات حذفت، مثلا بعض الروايات تراجعها، مثلا أنا كنت أراجع أن كانت آية قرآنية تحت السرير فدخلت عائشة تقول فدخل الداجن فأكلها، الداجن يعني مثلا الدجاج أو الديك أو الحيوان الأهلي، فدخل الداجن فأكلها. هذه الرواية كانت موجودة في مسند أحمد بن حنبل، أنا راجعته لم أجده، لم أجدها، ولكنني وجدتها في كتاب الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور السيوطي ينقل عن أحمد بن حنبل يقول في مسند أحمد بن حنبل جاء هذه الرواية، ولكنهم حذفوها، ولكن لا يستطيع أن يحذفوا كل شيء. هذه موجودة في صحيح مسلم في مكتباتهم، مكتبة السنة الشاملة DVD، مكتبة السنة الشاملة، الأخوة اللي عندهم كمبيوتر واهتمامات كمبيوترية DVD، مكتبة السنة الكبرى الشاملة معروفة بالمكتبة الشاملة، فيها 8000 كتاب في كل الموضوعات، تفسير، حديث، اعتقاد، تاريخ، نحو، لغة، أدب، كل شيء مكتبة السنة الشاملة أو المكتبة الشاملة DVD، يمكن أن تحصلونها من الغزالخان، غزالخان مسجد الإمام غزال، 3000. طيب حديث آخر بسرعة أقرأه، عن فلان كان عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى. من رواه؟ رواه الطبراني، معجم الطبراني، سمعتم بهذا الكتاب معجم الطبراني، يقول ورجاله رجال الصحيح. إذا تفتحوا الباب قليلا الجو صار حار حتى يبقى النشاط سائلا في الصف. السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، هذا الكتاب ينبغي أن تقرأوه، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، لا يجوز ترك قراءة هذا الكتاب طبعا، وهو نقلا عن كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، البرهان في علوم القرآن. فأنتم إذا اشتريتم مثلا كتاب الإتقان لا داعي لأن تشتروا كتاب البرهان لأنه غالبا مأخوذ عنه. نعم. فالإتقان كل طلاب علم القرآن يقرؤون هذا الكتاب ويدرسونه حتى يدرس في كثير من الجامعات في علم القرآن والحديث. صاحب الإتقان السيوطي يقول في بحث النسخ، نسخ القرآن، يأتي بطامات، يقول عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. سورة الأحزاب 73 آية، 73 آية، لكن أقول أنها تقول عائشة كانت 200 آية. بعض الروايات تقول أن سورة الأحزاب كانت أطول من سورة البقرة أو قريبة من سورة البقرة. طيب هذه رواية أخرى أيضا السيوطي ينقلها، يقول إن كانت لتعدل سورة البقرة وإنا كنا لنقرأ فيها آية الرجم. طيب شو آية الرجم؟ قلت وما آية الرجم؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعض نقلت هذه الآية بتعابير أخرى، الشيخ والشيخة فزنوه فارجموهما البتة لما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. موجودة آخر والله سميع العليم والله عزيز حكيم، اخترعون هذا. طيب مسلم في صحيحه، هذا كان في الإتقان الجزء الثاني صفحة 66. طيب مسلم أيضا في صحيحه يقول وإنا كنا في صحيح مسلم ها مو أي كتاب عادي، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. ما هي براءة؟ سورة التوبة. يعني كنا نشبهها بسورة التوبة من جهة الطول طويلة ومن جهة الشدة. سورة التوبة لها اسم آخر تسمى سورة القاصمة، لأنها قصمت ظهر المنافقين فضحتهم من أولها إلى آخرها، كل حديث عن المنافقين فكسرت ظهرهم هذه السورة. ماذا ورد في هذه السورة التي يقول كانت موجودة؟ يقول ورد فيها غير أني قد حفظت منها، يعني كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، يعني نسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال، واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه آية القرآن. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات. مسبحات هي السور التي تبدأ بسبح سبح لله ما في السماوات والأرض في القسم المفصل من القرآن. فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أول سورة الصف، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا أيضا ورد في القرآن. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله القرآن 1000 حرف، يعني 1,000,000 حرف، و27,000 حرف، يعني بيطلع كلمات كثيرة جدا أكثر من القرآن الحالي أو الموجود بين الأيدي. آخر حديث أقرأه عن عائشة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن كان القرآن يقول شو الرضعات المحرمة؟ هي 10 رضعات. بقي حديث آخر أيضا في البخاري أقرأه، ثم في البخاري ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا من القرآن. فإذا أنا ذكرت بعض الأمثلة والشواهد، وهناك الكثير أيضا من الشواهد الأخرى في صحاحهم وفي كتبهم مسانيدهم الأخرى. إذا نسبة تحريف القرآن لا يجوز الاقتصار فيها على الشيعة. في مصادركم أيضا يوجد روايات، نعم في مصادرنا يوجد روايات توهم تحريف القرآن، لكن نقول أن هذه الروايات، نحن نقول هذه الروايات إما أن تكون ضعيفة سندا، وإما أن تكون دلالتها ليست تامة على التحريف، أو أن تكون قابلة للتأويل والسلام. أما إجماع علمائنا قائم على أن الموجود ما بين الدفتين والمتناول بين أيدي المسلمين هو القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل. نعم هناك بعض علمائنا من ادعى وقوع التحريف في القرآن، لكن نقول هذه آراء شاذة. يعني بعض الإخباريين الذين قالوا بتحريف القرآن مثل المجلسي رحمة الله عليه، مثل السيد نعمة الله الجزائري تلميذه، مثل المحدث النوري صاحب لا طور السلاح طور السلاح، بعض علمائنا هو المحدث النوري، المحدث النوري صاحب كتاب فصل الكتاب، لكن يروى أنه رجع عن رأيه هذا. بشكل عام في الجملة يوجد، نعم يوجد بعض علمائنا من يقول بتحريف القرآن. الكنابادي صاحب كتاب تفسير بيان السعادة، مو من علمائنا هو من الصوفية يعني، لكن بشكل عام في الجملة يوجد بعض الآراء عند علمائنا، آراء شاذة من الأخباريين الذين يقولون بتحريف القرآن، لكن ببساطة نقول أن هؤلاء اشتبهوا واختلط عليهم البحث ونرد آراءهم والسلام، وهم محدودون معدودون على الأصابع. أما الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي وعلماء السيد المرتضى وغيرهم من متكلمي الشيعة ذكروا أن القرآن الذي هو بين أيدي المسلمين هو القرآن الذي نعتقد به ونتعبد الله بتلاوته وبقراءته، فلا معنى أن ينسب إلى الشيعة هذا.
سيد
الخوي ماذا؟ سيد الخوي طبعا يقول بسلامة القرآن. طبعا من الكتب المهمة التي ينبغي لكم قراءتها كتاب سيد الخوي البيان في تفسير القرآن. أراد أن يفسر القرآن فقدم مقدمة جزء واحد جلد 50 من موسوعة الإمام الخوئي، جلد 50 اسمه البيان في تفسير القرآن، هو بدأ بعلوم القرآن ثم دخل في تفسير سورة الفاتحة. تفسير الخوئي طبعا
كان قبل يقول
نحن تفسير بيان يعني سنة القرص الوهابية يعني
سيد الخوئي؟ لا لا
أصلا وعدد مؤخرا ولكن في البداية كان
يقول بالتغيير
لا سيد الخوئي لا. على كل حال أنا أراجع وين ذكر هذا الكلام؟
بيان الصفحة 226 هل تذكر سنة؟
في البيان؟ في البيان هو أصلا دافع عن سنة القرآن من التحريف. أنا أراجع لا بس أراجع لكن لا أتصور هذا. على كل حال بقي دقيقتين ثلاث دقائق. طيب نترك هناك بحث حول نتركه للدرس القادم، بس بحث حول الجري والتطبيق. يعني هناك روايات في كتبنا ومصادرنا تفيد تدل على وقوع التحريف، أو استفاد منها بعض المغرضين لتحريف القرآن. نحن إن شاء الله سنتعرض لها باختصار طبعا، ونبين أن هذه محمولة على الجري والتطبيق أو من باب إرادة المصداق. إن شاء الله نتكلم عنه بشيء من التفصيل ونسابع لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.